رب العفو لديك يا
الله. 11 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، والبداية من العناوين. إيران تؤكد أنها ترصد أي تحركات معادية في مياه الخليج الفارسي. حماس تعرب عن امتعاضها لتأجيل الانتخابات التشريعية، والجهاد تؤكد التمسك بالمقاومة للتصدي للاحتلال. والأمم المتحدة تندد باستخدام السلطات البحرينية القوة المفرطة لفض اعتصام سلمي في سجن جو المركزي. وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري أن قوات الحرس والجيش تراقب وترصد أي تحركات في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز. وقال الأدميرال علي رضا تنكسيري خلال الملتقى الوطني حول الخليج الفارسي وساحل مكران أن وجود إيران لا يقتصر في هذه المنطقة فقط على المجال العسكري، ولكن أيضا لها حضور استراتيجي في مختلف المجالات الاقتصادية والقطاعات السياسية والثقافية. وقال الأدميرال تنكسيري أن الخليج الفارسي هو محرك التنمية الاقتصادية والنمو للدول الآسيوية والأوروبية، ومحور هام واستراتيجي للنقل البحري والجوي والتجاري بين الدول المختلفة. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن قرار السلطة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات وضع الفلسطينيين في نقطة فراغ كبيرة. واعتبر هنية أسباب التأجيل غير مقنعة، مبينا أن حماس أبدت مرونة عالية وتحلت بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والتاريخية لتحقيق الوحدة والمصالحة. في سياق موازن، دعا أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة القوى الفلسطينية لاجتماع عاجل للتوافق على برنامج وطني لمجابهة الاحتلال الصهيوني، مشددا على ضرورة التمسك بالمقاومة في التصدي لهيمنة الكيان الغاصب. وكان رئيس السلطة محمود عباس أعلن عن تأجيل موعد الانتخابات إلى حين ضمان مشاركة المقدسيين فيها. نستمع إلى جانب من حديث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بشأن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية.
بعد هذا القرار، حقيقة قرار التأجيل، القرار المؤسف، بالتأكيد أنه إحنا وضعنا كفلسطينيين، وضع الساحة الفلسطينية في منطقة تشبه الفراغ، وهناك قضايا كبيرة كان يفترض أنه إحنا نعالجها من خلال المؤسسات اللي بدها تتشكل بعد الانتخابات، سواء كانت التشريعية أو الرئاسية أو المجلس الوطني. يعني مثلا الآن كيف هناك في قضايا كثير، كيف نريد أن ننهي الانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كيف بدنا ننهي المشاكل المترتبة على هذا الانقسام، كيف نريد أن ننهي الانقسام في الرؤية السياسية للتوصل إلى رؤية وطنية جامعة، كيف نريد أن نتعامل مع مشكلة القدس، مع مشكلة حصار غزة، مع العقوبات التي ما زالت تعاني منها غزة، كيف بدنا نتعامل مع الحكومة، كيف نريد أن نتعامل مع التشريعي، كيف نريد أن نتعامل مع الرئاسة، مع منظمة التحرير الفلسطينية. هناك قضايا كثيرة ما زالت موجودة على الطاولة. من أجل ذلك أريد هنا أن أوضح أن المسار، مسار الوحدة الوطنية، ما كانش مقتصر فقط على الانتخابات، بل إحنا اتفقنا انتخابات، قيادة موحدة، مقاومة شعبية وشراكة في كل النظام السياسي الفلسطيني، منظمة التحرير، رئاسة، حكومة، مجلس تشريعي. ولذلك كيف نريد أن نواصل هذا المسار ضمن رؤية وضمن تصور يتجاوز هذه المحطة المعقدة والصعبة التي نتجت عن قرار التأجيل؟
نبقى في الشأن الفلسطيني، حيث أدى نحو 60,000 صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك. وقال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب أنه رغم إجراءات الاحتلال المشددة تمكن أبناء شعبنا من الوصول إلى الأقصى قادمين من أراضي 48 والضفة الغربية إضافة إلى أهالي القدس. وعقب الصلاة خرج الآلاف بمسيرة شعبية مؤكدة على حماية المسجد الأقصى المبارك من استهداف الاحتلال، ومشددة على مواصلة الدفاع عن القدس المحتلة رافعين الأعلام الفلسطينية. إلى البحرين، حيث نددت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو باستخدام قوات الشرطة البحرينية القوة المفرطة لفض اعتصام سلمي في سجن جوي بالبحرين في 17 من نيسان الماضي. وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أكدت يوم أمس في بيان لها قيام القوات الخاصة بإلقاء قنابل الصوت وضرب المعتقلين على رؤوسهم، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح بالغة، مضيفة أن سلطات نقلت 33 متظاهرا إلى مبنى آخر في السجن، حيث تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، ولم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم أو محاميهم في انتهاك للقانون المحلي والدولي. إلى العراق، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية مقتل 4 جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم شمال العاصمة بغداد. وأوضحت الخلية في بيان أن القوات الأمنية تجري عملية تفتيش واسعة بحثا عن العناصر الإرهابية التي فجرت العبوة وزرعت القنبلة. إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية أن قوات الحشد الشعبي صدت هجوما لعصابات داعش الإرهابية في منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى، مبينة أن وحدات الحشد ما زالت مشتبكة مع هذه الجماعات بالمنطقة ذاتها. تواصل قوى العدوان السعودي خرقها وقف إطلاق النار في العديد من المحافظات اليمنية وسط صمت متعمد من المجتمع الدولي. وذكرت مصادر يمنية أن الخروق شملت قصف المرتزقة القرى والمناطق السكنية بقذائف المدفعية والأعيرة النارية، مشيرة إلى تحليق طائرات تجسسية في أجواء الفازة وحيس والدريهم والتحيتة. إلى ذلك أكدت مصادر عسكرية يمنية أن طائرات السعودية شنت غارات عدة استهدفت جبهة صرواح في مأرب وجبهة حرض في محافظة حجة، فيما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقته عشرات الخروق لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة. فرضت روسيا عقوبات على عدد من المسؤولين بمؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ردا على إجراءات عقابية اتخذتها بروكسل بحق موسكو. وأفادت الخارجية الروسية أنها أصدرت أوامر بحظر سفر 8 مسؤولين أوروبيين إلى البلاد، من بينهم رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي. واعتبرت الخارجية مواصلة الاتحاد الأوروبي انتهاج سياسة التقييد أحادية الجانب بحق المؤسسات والمواطنين الروس. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام النشرة. تذكير بالعناوين: إيران تؤكد أنها ترصد أي تحركات معادية في مياه الخليج الفارسي. حماس تعرب عن امتعاضها لتأجيل الانتخابات التشريعية، والجهاد تؤكد التمسك بالمقاومة للتصدي للاحتلال. والأمم المتحدة تندد باستخدام السلطات البحرينية القوة المفرطة لفض اعتصام سلمي في سجن جو المركزي. إلى اللقاء.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا بكم أحبتنا، صباح القلوب النظيفة، صباح يتقبل الله فيه عملكم ويشرح صدركم ويزيل همكم إن شاء الله. أحييكم أحبتنا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، رمضان كريم عليكم، ربي يتقبل أعمالكم وطاعاتكم إن شاء الله. هذا الأسبوع معاكم مع موضوع جديد، مع محور جديد بإذنه تعالى. ونحن في ليالي القدر المباركة وعلى عتاب أيام ذكرى استشهاد مولى الموحدين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ارتأينا أن نختار لحضراتكم في هذا الأسبوع موضوع كي نكون من تلاميذ علي عليه السلام. إذن أحبائنا الأفاضل، إن شاء الله ستشاركوننا وتتابعوننا بإذن تعالى عبر أرقام هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-68 و 22-01-38-48 رقم العاصمة طهران 098-21. وعبر الواتساب أيضا 098-93-88-74-50 موضوعنا كي نكون من تلاميذ علي عليه السلام. نعم أحبتنا الأفاضل، في 19 من شهر رمضان المبارك تمر علينا ذكرى من أقسى ما مرت على المسلمين من الذكريات بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ذكرى استشهاد الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، حيث برز إليه عبد الرحمن بن ملجم وهو يؤدي الصلاة في محراب مسجد الكوفة وضربه على رأسه وهو بين يدي ربه، وصاح الإمام علي عليه السلام: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله فزت ورب الكعبة. كما أطلق آخر صوت بين يدي الله في المسجد، كذلك كانت حياته كلها سجودا لله في مواقع السجود على الأرض، سجودا لله في جهاده وعطائه وفي مواقفه وفي رعايته للإسلام والمسلمين، وأيضا في تحمله كل الصعاب من أجل الإسلام والمسلمين. لقد كان الإمام علي عليه السلام الإنسان الذي لم يفهمه العالم كما هو حتى الآن، لذلك أكيد 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 إننا لا نستطيع أن نجري مقارنة بين الإمام علي عليه السلام وبين أي شخص آخر، لأن عظمة الإمام علي عليه السلام تكمن في معرفة الله وحبه له وفي معرفته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا حبه له وفي معرفته بالإسلام وجهاده في سبيله وفي كل حركة المسؤولية التي عاشها في حياته عليه السلام وفي فكره الذي لا يزال العالم بالرغم من كل تقدمه وتطوره الفكري يشعر بأن عليه أن يتعلم من الإمام علي عليه السلام الكثير، كما لو كان علي عليه السلام يعيش في هذا العصر، لأن فكره لا يختلف فيه عصر عن عصر، لأنه فكر الحقيقة للحياة كلها. إذن أحبتنا الأفاضل، كي نكون من تلاميذ علي عليه السلام، ما الذي نحتاجه لكي نكون من تلاميذ الإمام علي عليه السلام؟ كيف بإمكاننا أن نقتدي بالإمام علي عليه السلام؟ ومن أين نبدأ لكي نكون كعلي عليه السلام؟ كل هذه الأسئلة إن شاء الله، أو كل هذه هذا المحور الذي طرحناه على حضراتكم إن شاء الله سنناقشه اليوم ويوم الاثنين بإذنه تعالى. فزت ورب
time. الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ، كيف يمكن لشباب اليوم أن يقتدوا بإمامهم علي بن أبي طالب عليه السلام؟
بشكل عام عندما نتحدث عن القدوة، هو الشخص الذي يمكن أن يعتبر بالنسبة لشعبي لأمتي لجيراني لمن يحبه يصبح هو المثل الأعلى الذي يقصد به. شخصية كشخصية الإمام علي عليه السلام بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لها مثيل على المستوى العلمي، وقد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. على مستوى العلم، على مستوى الشجاعة، على مستوى الدفاع عن الدين، الحرص على الإسلام، الحرص على المسلمين، اهتمامي بشؤونهم العامة. بماذا الآن الدخول في التفاصيل؟ هو راضي بأن يكون وزيرا عند من ظلموه ببعض الأمور. فبالعام هذا الرجل تخلى عن كل شيء له علاقة بالأنا، وربط وضعه بالسماء بالله عز وجل لعالم الملكوت. هذا الرجل حب الله حبا شديدا بحيث يقول في دعاكم: إلا أن أدخلت من النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. على مستوى الحب الإلهي والعلاقة مع الله عز وجل. فلذلك أنا أقول هنا في هذا الشهر المبارك، ونحن على أبواب استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام ذكر استشهاده في ليالي القدر، فأقول لهم: نعم، نحن نفتخر إذ نجد قدوة كالإمام علي عليه السلام يمكن أن تكون بالنسبة إلينا مثلا أعلى بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علميا، أدبيا، أخلاقيا، سلوكيا. ولنستفد في هذا الشهر المبارك بتأديب أنفسنا لكي نقترب أكثر من قدوتنا وهذه الشخصية الفذة المهمة، وخصوصا في الموضوع الذي له علاقة بالدفاع عن الإسلام وبالجهاد في سبيل الله. أنا أقول على الشباب أن يلتفتوا إلى أن هذا الشهر بالنسبة إليهم فرصة ليشحنوا أنفسهم على المستوى الروحي وعلى المستوى الجهادي وعلى المستوى التربوي، وليقبضوا بذلك الإمام الذي كان صوته بعد أن ضرب ليوهلة الأولى الصوت الذي خرج: فزت ورب الكعبة. هذا بالأمس كنت أتحدث مع بعض الإخوان في سهرة عمرانية مختصرة في الكوفيد 19، قلت لهم: هذا أمر ليس بطبيعي، لا تتوقعوا يعني، أو بلحظة، نحن لا نتوقع من شخص ما على شأنه عندما يضرب على الأقل يقول: أخ، يا أبي، يا الله، يا محمد، يا كذا. هو قال: فزت ورب الكعبة. هذا الارتباط بالله عز وجل جعله ينسى نفسه كليا، ينسى الألم، بل وجد الحلاوة في استشهاده في سبيل الله. أن ما كان يحلم به قد حصل، وقد ضربه اللعين ابن ملجم، فبالتالي هو سيذهب إلى لقاء ربي مدرجا بدمائه. فكانت لغته الواضحة: فزت ورب الكعبة. هنا أعود لشباب وأقول: كان مثالا أعلى في الجهاد والبطولة والفداء والتضحية ما كان يرى نفسه على الإطلاق، بل كان يرى كيف يمكن أن يساعد هذا الدين وكيف يمكن أن يكون في خدمة هذا الدين. يصبر حيث يجب أن يصبر، يقاتل حيث يجب أن يقاتل، يصالح حيث يجب أن يصالح. قيم الإسلام حكمت مساره، حكمت سلوكه. ونحن كشباب، أقول أعوذ للشباب، فرصة يعني فرصة مهمة جدا أن نقف من عند ليلة الضربة إلى ليلة الشهاد، ولنتأمل في هذه الشخصية. كما أشير إلى أمر جدا مهم، العودة إلى نهج البلاغة مهم جدا، أنا أراه أحيانا منسيا عند الكثير من الشباب. كما تهتمون بالقرآن أيها الشباب الطيبين، اهتموا بنهج البلاغة، ففيه حكم فسرت ما جاء في القرآن الكريم، ولذلك عبر عنه بأنه قرآن الله الناطق. يعني الإمام علي عليه السلام قرآن الله الناطق، وما جاء في نهج البلاغة من حكم ومواعظ تتناسب بل تتكامل مع ما جاء في القرآن، فتوضح ما جاء في القرآن. فليكن هذا الإمام العظيم أستاذنا الكبير حتى هو صاحب الزمان عجب على فرجه الشريف. نحمل الأمانة وفقا للمعايير التي أكد عليها علي بن أبي طالب عليه السلام حتى تملا الأرض حسنا وعدلا تمام الأرض المان وزيلا.
نعم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ.
يا أهلا وسهلا.
في الدمع على وجنه،
المديح ببالغ مقامك حتى يجزي الله شاكروا، وأني وأن أفنيت عمري بمدحكم بأكبر مما أستطيع لقاصر. حقيقة ليس بإمكاننا أن حينما نقول بأننا علينا أن نقتدي بأئمتنا بالرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، أكيد فإننا لا نستطيع أن نكون نسخة طبق الأصل كما كانوا عليهم أفضل الصلاة والسلام، لكن كل ما بإمكاننا أن نفعل، كل ما بإمكاننا أن نستطيع، وذلك لإحياء سيرتهم عليهم السلام، وأن نعطي الصورة الجميلة والطيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته سلام الله عليهم، فهذا القليل أيضا إن شاء الله رب العالمين يقبل منا. هناك أناس إذا ذكرت أسماءهم تشعر في نفسك كأنما تدخل في كهوف التاريخ لتبحث عنهم، تحمل شمعة هنا وهناك حتى تستطيع أن تتعرف على الإمام علي عليه السلام وعلى حياته على فكره. الإمام علي عليه السلام كان يعمل على تثقيف الناس بالإسلام، ويبدو ذلك واضحا من خطب نهج البلاغة، حيث كان يستفيد من كل المناسبات لتوعية الناس بكل قضايا الساحة. الإمام علي كان يريد أن يرفع المستوى الثقافي لشعبه، وليس يعني لم يكن الحاكم الذي يريد أن يستثير عواطف شعبه ليربطه به. هذه هي مسؤولية المسؤولين في الساحة الإسلامية، عليهم أن يثقفوا الأمة بكل ما تحتاجه من ثقافة سياسية أو اجتماعية أو دينية، لأن الله فرض ذلك على كل عالم يملك علم الإسلام ويدرك حاجة الناس أن يلاحق الناس ليعلمهم ويقتحم عليهم بيوتهم وينتهز كل الفرص ليرفع مستواهم، ولا سيما في المواقع التي يتحرك فيها أهل البدع وأهل الكفر والضلال ليضللوا المسلمين. فحينئذ لا يجوز لإنسان أن يبقى في بيته ليكتب ويخطب ويتحدث ويناقش ويحاور، سواء كان في مستوى المسؤولية الرسمية أو لم يكن. في القرآن الكريم أيضا ورد بأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون، صدق الله العلي العظيم. طيب أحبتنا الأفاضل، نقف عند ومضة شبابية ونعود إليكم إن شاء الله.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي في هذه المحطة، حيث سنتوقف عند حكاية نسردها من كتابي من أجل الإسلام، حيث هناك حادثة جرت مع الإمام علي عليه السلام، حيث كان راكبا ذات يوم ورجل من الوجهاء الكبار يمشي وراءه، فنهره الإمام وقال: ارجع، فإن مشي مثلك مع مثلي فتنة للوالي ومذلة للمؤمن، أنا لا أحب لك ذلك. هنا نتوقف عند عبارة فتنة للوالي، إنه لا يريد أن يفتن بأن يسير الناس خلفه بطريقة استعراضية، فقد يؤدي به إلى الشعور بالعظمة، إنه عليه السلام قد يملك نفسه في هذا الإطار، ولكن ماذا سيكون حال الولاة من بعده إذا رأوا منه هذا الشيء؟ وأيضا عبارة ومذلة للمؤمن، ففي الإسلام المسلم عزيز، عليه ألا يذل نفسه بهذه الطريقة. فالمشكلة أن تقاليد الحكام والرعية سارت اليوم في هذا الاتجاه، بل لقد استحدثت طرقا من التعظيم وأشكالا من الألقاب والاحترامات دخلت في حجم التقاليد وأصبحت جزءا من مسيرة الأمة، وهذا ما لا يقره الإسلام. فالإسلام يدعو إلى البساطة، البساطة بكل ما لهذه الكلمة من معنى. إن الإمام علي عليه السلام حينما كان يمدح من قبل الناس كان يتألم ويعود إلى الله تعالى ليبتهل بالقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. وجاءه رجل آخر وكان يعتقد أنه يتزلف إليه ولا يؤمن بما يقوله، وأخذ يمدحه مدحا كثيرا ويغمره بالألقاب والاحترامات، فانزعج منه الإمام وأجابه بصراحته المعهودة: يا هذا، أنا دون ما تقول وفوق ما في نفسك، أي بمعنى أنا أقل مما تحكي، وأنا أعرف أنك لا تعتقد ذلك في، أنا أعظم مما في أنفسكم، مستواي أكبر مما تؤمن به، ولكن أنا دون ما تقول، فكف عن هذا المقال.
أجمل تحايا نقدمها لكم أحبتنا الأفاضل، ونحييكم أطيب تحية، ونحيي مستمعنا الكريم الأخ علي الموسى من العراق. السلام عليكم سيد علي، رمضان كريم عليكم إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم صباحكم الله بخير، وعظم الله لكم الأجر والثواب.
حياك
الله. يعني الحقيقة يعني لكي نكون تلاميذا للإمام علي عليه السلام، يعني لو أخذنا يعني جانب من حياته أو من سلوكياته، هو جانب الفروسية. وهنا لا أقصد أنه الشجاعة في القتال وإن كانت هي جزء منها، بل كان يعني فارسا في خدمة الناس والمروءة والعفة ومتابعة الفقراء في هذا الجانب. وسؤالي إلى ضيفكم الكريم، إن كان لديكم ضيفا
إن شاء الله،
إنه عندما يعني يجب أن نكون تلاميذا للإمام علي كرجال ونساء، كيف بنا أن نتعلم خدمة أزواجنا داخل البيت أو داخل الأسرة كما كان علي مع فاطمة سلام الله عليهم أجمعين.
حياك الله. طيب وشكرا. طيب الأخ علي، الأخ علي الموسى، أنا لدي سؤال. أنت يعني وجهت سؤالك بأنه كيف علينا وكيف بنا أن نتعلم بأن نكون مثل علي، تقصد النساء أو الرجال هنا، يعني لا فرق بينهما؟
طبعا الشباب، أنا أقصد الشباب رجالا
ونساء. أحسنتم.
ويعني طبعا كل واحد بحسبه.
أحسنتم. شكرا لك علي الموسوي من العراق، أشكرك
ولكم.
حياك الله. شكرا.
شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نعزي صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية بذكرى استشهاد أمير المؤمنين وسيد الوصيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. حقيقة نحن كشباب كيف نقتدي بالإمام علي عليه السلام؟ نقتدي به من خلال التخلق بأخلاقه والتحلي بصفاته الجميلة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خلف لنا وترك لنا الكثير من العلوم والمعارف التي يمكن أن نرجع لها وننهل طبعا من هذه العلوم لبناء الحاضر والتخطيط للمستقبل. فهذه هي الأمور التي يمكن لنا أن نتقيد بالإمام علي عليه السلام ونجعله قدوة لنا. مع خالص الحب والود والاحترام والتقدير. أخوكم بدر حسين من العراق.
السلام عليكم عزيزي صاحب الأصل والزمان وعلمائنا ومراجعنا الكرام والعالم العربي الإسلامي بمصاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إن الاقتداء بالإمام علي عليه السلام هو سهل يسير، فقط علينا مشاهدة الله في أقوالنا وأعمالنا وإخلاص النية في العمل والقناعة والرضا والعمل الجاد للوصول إلى أهدافنا السامية في الحياة، وأن نعلم أن الله ينظر إلينا في أعمالنا وأقوالنا ومعاملاتنا، وأن نجعله في المشهد الدائم لأفكارنا ونياتنا، فإن في ذلك هو الخلاص من الذنوب والأثر وفيه تعظم الأجر باتباع أحكام الشريعة وسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أختكم نوني الموسوي من البحرين.
نشكر الأخ بدر من العراق والأخت الفاضلة من مملكة البحرين، وما أجمل ما قال السيد عدنان الغريفي بأن نفسي على ذكر اسم المرتضى طربت وفي سفينة أهل البيت قد ركبت هويتي، علوي النهج قد كتبت، لعذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه، باللبن رضعت من ثديها ردحا من الزمن، حتى نما حب داح الباب في بدني، لله من حرة طابت ومن لبني، وإن لي والدا يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. أحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. الناس ينجذبون إيجابا للإمام علي عليه السلام، لماذا؟ لأنهم أو لأننا لا نملك أمام الإمام علي إلا أن ننجذب إليه، لأننا لا نجد في عقله ولا في قلبه ولا في حياته إلا الإسلام والحق والعدل، حتى أثر عنه أنه قال: ما ترك لي الحق صاحبا. أنت لا تستطيع أن تجد في علي نقطة ضعف بغض النظر عن عصمته التي نعتقد بها، بل لا تملك إلا أن تنحني إجلالا لمواقفه، فإنه عندما ينظر إلى نعله التي يخصفها بيده يخاطب ابن عباس قائلا: والله لهي أحب إلي من إمرتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. كان يقول عليه السلام: لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقار على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. فكيف لا ننجذب إلى علي الذي كان يقول بشأن كل الجدل الذي ثار حول الخلافة، وهو الذي يعتقد كما نعتقد نحن أنه أحق بالخلافة: لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري، والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة، التماسا لأجر ذلك وفضله، وزهدا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه.
ليلة القدر لقد عج النداء، قدمت والله أركان الهدى. ليلة القدر لقد عج النداء، قدمت والله أركان الهدى. صوت حزن وعويل نسمع من جبرائيل،
السماء قتل المولى وخير الأوصياء وهو في محربه ذاق الردى حين أردوه قتيل نسمع من جبرائيل هدمت والله أركان الهدى
ليلة القدر لقد عج النداء هدمت والله أركان الهدى ليلة القدر لقد عج النداء هدمت والله أركان الهدى صوت حزن وعويل نسمع من جبرائيل قدمت والله أركان الهدى
أي رزء قد رزئنا بالإمام فجعونا به في شهر الصيام رأسه قد شجه أشقى الأنام عندما قد بسيف أملدا فالدماء منه تسيل نسمع من جبرائيل هدمت والله أركان الهدى
طيب أحبتنا الكرام كل الأهداف الطموحات الموفقيات النجاحات كلها فيها طرق حلول فيها مهارات لكي نصل إليها هناك من ينتهز الفرص ويتعرف عليها ويطبقها وهناك من عليه أن يبحث عن هذه المهارات للوصول إلى النجاح إذن تعالوا معنا لنستمع إلى مهارات النجاح
مهارات للنجاح نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم سنحاول في هذه المحطة الإجابة عن السؤال التالي هل نستطيع أن نكون على طريق علي عليه السلام؟ أحبتي إن علي عليه السلام كان مسلما وكان إماما وكان في حياته كلها يتحرك على أساس التزامه بالإسلام وكان يصلي كمسلم ويقف مع الحق كمسلم ويقاتل المشركين والقاسطين كمسلم كان علي يتحرك من موقع إسلامه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحرك من موقع إسلامه وأمرت لأن أكون أول المسلمين كان يتحرك من موقع أنه كان المسلم الأول الذي انطلق في خط الإسلام إننا لا نستطيع أن نبلغ القمة التي يقف فيها علي عليه السلام ولكننا نستطيع أن نقترب منه ولقد كان يقول ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك إنه يقول لهم لا أريد أن أكلفكم أن تزهدوا على طريقتي ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد وهناك كلمة للإمام علي عليه السلام إذا لم تكن حليما فتحلم أي مثل الحلم فإنه قال أن تشبه أحد بقوم إلا وأوشك أن يكون منهم لذلك فنحن قادرون على أن نقترب من أفق علي عليه السلام ولكن مشكلتنا أننا لا نريد وعندما نريد ذلك ونعد للأمر عدته فإننا نستطيع أن نقترب من القمة ولكن بعض الناس يحبون الإيحاء لأنفسهم بالتعب قبل أن يبدأوا المسير ويحبون أن يبحثوا عن العذر قبل أن يبدأوا التجربة إن الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
أحييكم أحبتي الأفاضل، وأحيي مستمعنا الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، كتب بأنه أعتذر على عدم التواصل لأني مريض بالكورونا. شكرا شكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد، ويا رب يا رب صحة وعافية وسلامة إن شاء الله. ندعو لك ولكل المرضى بالشفاء العاجل وتمام الصحة بإذن الله، وإن شاء الله ترجع لنا على تم الصحة يا ربي، وتشاركنا دائما في برامجنا وبصوتك وبمشاركاتك المكتوبة. الأخ أبو أحمد من العراق، إن شاء الله سأنتقل إلى مشاركتك، لكن الآن معنا ضيفتنا العزيزة في البرنامج، وإن شاء الله أكيد سنبث مشاركتك يا أبو أحمد من العراق. معايا مباشرة الأستاذ أم فرقان الحكيم البحث الإسلامي من طهران. سلام عليكم أستاذ أم فرقان، رمضان كريم وتقبل الله الطاعات إن شاء الله.
السلام ورحمة الله، تقبل الله طاعاتكم.
حياك الله، شكرا.
موفقين لكل خير أنتم والمستمعين الأكارم.
وأنت كذلك، شكرا جزيلا، مشكورة.
شكرا لكم.
حياك الله. الحاجة أم فرقان، ما هي أهم المحطات المفصلية والمهمة في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام، حتى يعني بحيث يكون بإمكاننا أن نتوقف عندها ونأخذ منها دروسا لحياتنا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه أجمعين وعلى أهل بيته الطيبين.
اللهم صل على محمد وعلى
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بالواقع حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه، فتى الإسلام الأول بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، الإمام المعصوم سيد الوصيين، حياة الإمام سلام الله عليه، كل محطات حياته بالواقع هي قدوة وأسوة ومثل أعلى. يعني ابتداء من كونه سلام الله عليه حينما أسلم، وهو أول من أسلم سلام الله عليه بعد السيدة خديجة سلام الله عليها، ولم ينجد لصنم، لذلك هذا واضح عندنا، يعني أنه يعرف عنه سلام الله عليه كرم الله وجهه. يعني كان مع النبي صلى الله عليه وآله منذ طفولته، كان يقول يحملني رسول الله معه، وكنت أسمع الوحي حينما كان ينزل عليه، ويقول والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم في ليل أو نهار نزلت على رسول الله، وأنا أعلم بمحكمة من متشابهة. يعني عبادة انقطاع إلا الله تبارك وتعالى، ونحن نعيش هذه الأيام وهذه الليلة ليلة جرح أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما جرحه وأشقى الآخرين. فلذلك نشوف الأمير عليه السلام كان منقطع في العبادة إلى الله تبارك وتعالى، كان يخرج خارج المدينة عند بعيلات النخل هذه التي لا تسقى بيد المزارع خارج المدينة، يصلي عند كل نخلة ركعتين إلى أن يكاد ضوء الفجر أن ينبلج، فيسجد سجدة طويلة ويقول إلهي، وهو متأوه، إلهي هذا الليل يكاد ينقضي ولم أقضي من خدمتك وطرى، إلهي ما عبدناك حق عبادتك.
أحسنتي الحاجة أم فرقان، حياك الله. الشيء الملفت في الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام بأنه كانت عبادتهم، كان حبهم، وكانت علاقتهم بالله سبحانه وتعالى ليست علاقة، يعني لم تكن حبا، عفوا، لم تكن طمعا أو تملقا لله سبحانه وتعالى، كانت عبادة
آتية
من أحسنتي من حبهم الكامل والعارف بجاه الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء الذي أيضا يجب أن يستوقفنا نحن بأنه كيف أن تكون علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى.
أحسنتم. يعني هنا يبين الأمير سلام الله عليه يقول وإن قوما عبدوا الله تعالى خوفا من نار وتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوه طمعا في جنة وتلك عبادة التجار، وإن قوما وجدوه أهلا للعبادة فعبدوه وتلك عبادة الأحرار. وكان يقول إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. يعني يجب أن تكون العبادة عن محبة وعن معرفة وعن وعي، لذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول خير العباد من عشق العبادة فعانقها.
الله الله.
يعني أن يأتي بالعبادة بعشق وبمحبة، يعني لا يراها إنها تكليف، وإنما يرى هذه العبادة بالواقع تشريف.
أحسنتي.
لذلك يقول من عشق العبادة فعانقها، يعني يكون دائما هو ملازم للعبادة، مذاكر لله تعالى سواء بين الناس أو حينما يكون بمفرده، ذاكر لله تبارك وتعالى دائما. دليل محبة الله تبارك وتعالى يعني هي عدم الاقتراب من المعاصي والذنوب فضلا عن الاتيان بها. هذا دليل العبادة. لذلك يقول الشاعر في هذا الجانب يقول: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الولاء بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع.
نعم.
فهي المحبة لله تعالى الطاعة فضلا عن الاتيان بالعبادة.
أحسنتي. طيب عفوا، كيف تقيمون انعكاس حياة أئمتنا عليهم السلام، وخاصة نحن نعيش هذه الأيام ليالي القدر وذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام، في وسائل التواصل والفضائيات، ونحن ماذا علينا أن نفعل؟
نعم، يعني في الواقع هي أجهزة التواصل لابد أن تعكس الجانب المهم في حياة الأئمة، يعني الجانب العبادي، الجانب الأخلاقي، الجانب العلمي، هذه أمور جدا مهمة. يعني علاقة أهل البيت عليهم السلام، جانب الاجتماعي مع الناس، مع العبيد، مع من كان معهم، يعني يشوف الخلق الرفيع اللي كان يتحلى بأهل البيت سلام الله عليهم. يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه مع ضربة أشقى الآخرين له، كان الأمير عليه السلام يوصل الإمام الحسن يقول له: أطعموه مما تأكلون واسقوه مما تشربون، وكان يؤكد سلام الله عليه: إن عشت فأنا ولي دمي، وإن قتلت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة، يعني ضربة واحدة، ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. هذا الخلق الرفيع، يعني مع هذا أشقى الآخرين. هكذا كانت يعني كانت وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه بقاتله: أنه أطعموهن ما تأكلون، اسقوهن ما تشربون. لابد أن نبين حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه، علاقة مع النبي، طاعة للنبي. لذلك نشوف الآية المباركة في القرآن لما كانت تؤكد على أنه من يأتي للنبي ويزور النبي أن يقدم صدقة، لم يمتثل لأمر الله تعالى، يعني إشفاقا فقرا لم يمتثل لأمر الله تبارك وتعالى، ولم يأتي بالصدق إلا علي عليه السلام. لذلك كان القرآن يؤكد: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. فكان فقط الأمير سلام الله عليه عمل بهذه الآية الكريمة. انفاق الإمام سلام الله عليه، اهتمامه بالأيتام، اهتمامه بالأرامل، اهتمامه بالمعوزين، يعني هذا كله خلق رفيع عظيم تحلى في أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللي لابد احنا أن نسلط عليه الضوء بالواقع في أجهزة التواصل، في فضائياتنا، نبين مقام الإمام سلام الله عليه. سيما أنه الإمام تعرض إلى هجمة شرسة ليست من اليوم الأول، وإنما منذ يعني معاوية ومجيء بني أمية، حاولوا كثير أن يسلبوا من صفات الإمام سلام الله عليه أو يجعلوا عليها ضبابية، كبالا خلوا ناس بعيدين كل البعد، انطوهم فد مقام ومنزلة. لابد احنا أن نسلط الضوء على حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه.
أحسنتي.
القرآن هو القرآن الناطق سلام الله عليه.
نعم، أشرت إلى هذا الموضوع بأنه يجب علينا أن نسلط ونعطي صورة عن، لكن أنا أيضا دائما أقولها بأنه علينا كمسلمين أن نعطي صورة عن الإسلام وعن أئمتنا وعن الرسول، وأن لا نشوه سمعتهم بتصرفاتنا، بسلوكياتنا، ممكن حتى بخطأنا في كيفية تبيين الإسلام للآخرين. طيب الحاجة أم فرقان، لو سمحتي، هناك اتصال هاتفي، نأخذ هذا الاتصال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عظم الله أجورنا وأجوركم.
حياكم الله. أهلا
شهادة سيدنا مولانا، شهادة سيدنا ومولانا أمير المؤمنين
قائد
الغر المحجلين مولانا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام.
حياك الله. سعادنا
لضيفكم الكريم. على ماذا تدل العبارة التي قالها سيدنا مولانا الإمام علي عليه السلام حينما ضربه أشقى الأشقياء وهو يصلي في المحراب: فزت ورب الكعبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم سيد أمين الموسى.
شكراً. شكرا لك سيد أمين الموسى من العراق. والحاجة أم فرقان لو سمحتي، لأنه في أقل من دقيقتين لم يبقى لدينا كثير.
نرحب بالأخ الكريم ونجيب على سؤاله. بالواقع هذه أعظم عبارة بينها أمير المؤمنين سلام الله عليه قبل أن يختم حياته حينما ضربه اللعين، كان هذه إجابته، قال: فزت ورب الكعبة. يعني الفوز كان بالشهادة، بشهادة الإمام سلام الله عليه، واللي بين النبي صلى الله عليه وآله في خطبته في بيان فضيلة شهر رمضان، حينما تلك الخطبة اللي يبتدئها النبي صلى الله عليه وآله: أيها الناس، أنه أقبل إليكم شهر الله بالبركة والمغفرة والرحمة. آخر الخطبة ينظر لأمير المؤمنين فتدمع عينه، فيسأل أمير المؤمنين قال: لما ينتهك من حرمتك في هذا الشهر؟ يبعث أشقى الآخرين فيخضب سليمتك من دم هامتك، فيقول: أيكون ذلك على سلامة من دين يا رسول الله؟ قال: بلى، والذي بعثني بالحق نبيا. يعني هذا التأكيد من أمير المؤمنين عليه السلام أن يكون هذا سلامة من دينه. نجد الأمير سلام الله عليه تعرض إلى الظلم من بعد حياة النبي صلى الله عليه وآله، نحي عن المكان اللي الله تعالى جعلها إلى في قيادة الأمة. تسلطت يعني تسلط أولئك الحكام اللي كانوا بالواقع سياسيين وليسوا خلفاء للنبي صلى الله عليه وآله، لأن الله تعالى عين خلفاء، والنبي ذكر وقال: خلفائي في أمتي 12 كلهم من قريش، آخرهم يواطئ اسمه اسمي، يخرج يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. نجد الأمير نحي سلام الله عليه ولم يقم الإسلام إلا بالسيف علي وجهاد علي سلام الله عليه، ولكنه لم يحصل لا على ثناء ولا على تقدير ولا بل أكثر من ذلك، أنه أمير عليه السلام سب على منابر المسلمين خاصة في الشام، وهي السنة اللي سنوها بني أمية. لكن الأمير نعم محاربه والإمام أنه كون الإمام قالوا عنه كافر. حتى لما وصل الخبر إلى أهل الشام أنه الإمام علي عليه السلام قتل في المسجد، قالوا: وهل يصلي علي بن أبي طالب؟ يعني شوفوا هذا الظلم. ولكن الأمير عليه السلام باعتبار عمله كان لله، وهذا درس كبير لنا، عمله كان لله تعالى، لا يهم ما يقول الناس وما يقول المجتمع. لذلك لما أتت ضربة الشقي قال: كست ورب الكعبة. يعني هذا الفوز بالشهادة، أنه الله تبارك وتعالى أنه سوف يذهب إلى الله تعالى، يرجع إلى الله تعالى، يوفي حسابه، يعطي أجره، وهذا اللي مفروض أنه إحنا نتخلق به ونعمل
الحاجة أم فرقان
للآخرة ولله تبارك وتعالى.
حياك الله، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة الحاجة الأستاذة أم فرقان الحكيم، بحث الإسلامي من طهران، وشكرا شكرا على هذه الفرصة، وتقبل الله الأعمال، ورمضان كريم عليكم، شكرا جزيلا. الأخ علي الموسوي، أنا أعتذر منك أيضا هنا جدا جدا، لأنه لم يعني تسنح لنا الفرصة، لكن صدقني وهذا وعد مني، أنا كتبت سؤالك في حلقة الاثنين إن شاء الله، إذا كنت موجودة إن شاء الله سأطرحه على ضيفنا في البرنامج. وأيضا الأخ أبو أحمد من العراق، يعني أقدم فائق اعتذاري لك، لأنه لم يبقى لدينا الكثير من الوقت لبث المشاركة، لكن إن شاء الله أتمنى يوم الاثنين تشاركنا أيضا بصوتك أو بمشاركتك. شكرا لكم جميعا أحبتنا، ونسألكم الدعاء.